منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم على إذاعتكم منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. ما زلنا ننهل من بحر فن المديح والسماع المغربي الأصيل رفقة الدكتور محمد التهامي الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، حيث سنفتح الحديث اليوم عن مكون أساس من مكونات هذا الفن، وهو المكون الشعري، وخصوصا الأنماط الشعرية وهوية الشعراء. أستاذي الفاضل، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك سيدي هشام، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
يعني بعد أن تناولنا في الحلقة الماضية من منازه الطرب يعني أهم اللحظات في مسار وتكون هذا الفن، فن المديح والسماع، أيضا تحدثنا عن مساهمة الاحتفال بالمولد النبوي في تطوير هذا الفن والدور الذي لعبته الزوايا في إنعاشه أو في انتعاشه. في هذه الحلقة أستاذي الفاضل سوف نتحدث عن المكون الشعري، يعني وخصوصا الأنماط الشعرية وهوية الشعراء. سؤالنا لك أو سؤال أول، ما هي أهمية هذا المكون في فن المديح والسماع، أي المكون الشعري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه. طبعا أهمية الشعري مركزية في فن السماع بإجمال، أي فن المديح والسماع، سواء شق المديح النبوي أو شق كلام القوم أو السماع المجرد أو الإنشاد الصوفي. أهمية الشعري هنا مركزية لا لكونه فقط عنصرا ضمن الفن كمكون في فن المديح والسماع، وإنما لمركزيته في الوظيفة المسندة لفن المديح والسماع. فن المديح والسماع كما قلنا هذا الفن له وظيفة، سواء تعلق الأمر بشق المديح النبوي وهو وظيفة أو هي وظيفة التعبير عن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتعلق الأمر أساسا بالمولديات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أو تعلق الأمر بالترجمة عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل على غرس هذه المحبة في المتلقي، أو تعلق الأمر بسرد سيرته. إذن كل ما تحمل هذه الأشعار من مضامين ومعاني ودلالات تصب في تحقيق هذه الوظائف يجعل هذه الأشعار تتخذ مكانة مركزية في شق المديح النبوي. الأمر نفسه يقال عن شق السماع المجرد أو كلام القوم، بحيث إن هذه الوظائف التربوية لأشعار التصوف في السماع يجعل الشعر يتخذ مكانة مركزية. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن المركز هنا هو القول، هذا القول الذي يسعى من خلاله أن يطلب أو تطلب مقاصد تلقيق القلوب وتلطيف الأرواح وتزكية النفوس وتهيئ هذه البواطن للعروج في سفر المعرفة نحو الحق سبحانه وتعالى. إذن مركزية الشعر نابعة من وظائفية المعاني والدلالات المطلوبة من فن المديح
والسمع.
ولذلك سوف يعتنى بالشعر. طبعا ليس معنى هذا أي إلغاء أو نبذ أو إقصاء للبعدين الآخرين في تكوين الفن، أي البعد النغمي والبعد الإيقاعي، ولكن هذين البعدين نفسيهما سوف يستثمران في تحقيق هذه المقاصد التي أشرت إليها آنفا. لذلك سوف يعتنى بالشعر في فن المديح والسمع، وسوف يتم التركيز على التقاء نصوص كفيلة بتحقيق هذه المقاصد. هنا مسألة لا بد أن نشير إليها،
والتي هي
أن شعر المديح النبوي بإجمال والشعر الصوفي بوجه خاص، سواء متعلق الأمر بالمديح النبوي أو الأشعار المتعلقة بحضرة الإلهية كما أشرنا آنفا، هذا الشعر كان مهمشا ومنسيا ومقصيا في التأريخ للأدب العربي. ذلك أنه تم التأريخ للأدب وتصنيف الأدب بأغراضه المختلفة من مديح وهجاء وفخر وغزل ووصف الطبيعة تمام. وما سوى ذلك.
هذا يعني في اهتمام الأدب بالمعلقات مثلا،
كل تم الاهتمام بالشعر العربي مما قبل الإسلام إلى العصور الحديثة، وتم التأريخ لمراحله، ولم يكن ينظر قط بعين الرضا الشعري أو عين الرضا الأدبية والشعرية لشعر المديح أو لشعر كلام القوم. وذلك الاعتبارات، أولها الاعتبار كان ينظر بنوع من التحفظ على أدبية هذا الشعر، حتى إن ابن خلدون يؤكد هذا في المقدمة حين يقول أن أغلب الشعر في النبويات والربانيات ضعيف الجودة الشعرية. لماذا؟ لأن المعاني تكون فيه مألوفة ولا يتصور أن يؤتى فيه بمعاني جديدة. زاد على هذا الإقصاء عامل آخر، والعامل الإيديولوجي، أن ذاك النظر المرتاب من لدن كثيرين من المؤرخين الرسميين لهذا الأدب، هذا النظر المرتاب لكلام الصوفية حين كانوا يأخذون أبعادا خاصة في استثمار الرمز واستثمار الصور الشعرية للتعبير عن مذاقات وعن مواجد لها أنسقتها الخاصة التي لم تكون أو لم يكن يؤخذ بعين الاعتبار خصوصيتها في النظم وخصوصيتها في التصوير وخصوصيتها في فهم الشعر نفسه وفهم الخيال. إذن لذلك سوف يظل هذا الفن أو هذا الشعر منسيا، ولذلك لم تتم إعادة الاعتبار له. طبعا كان معتنا به في سياقه الخاص،
في سياقه الخاص تماما،
الزوايا، ولكن نتحدث الآن عن تاريخ الأدب. ولكن حين تمت معاودة النظر في كثير من آليات تحديد الأدبية، أدبية النصوص الأدبية وشعرية النصوص الشعرية، تم الانفتاح على بهاء وجمالية هذه النصوص ذات الأفق الخاص التي لا بد من معاودة النظر، لا بد من مراجعة أدوات المقاربة من أجل النظر إليها والاعتراف بأدبيتها واعتراف بجماليتها الشعرية. إذن هذا كان
خصصا يعني، وأنها تطلع يعني بأدوارها الوظيفية كما أشارت، الروحية والجمالية والفنية. في الحقيقة هي إشارات قيمة منك الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق. مستمعينا الكرام، نترككم مع هذه الوصلة من المدائح والأذكار، نلتقي بعدها.
Allah. Oh.
نواصل معكم مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب استنطاق أسرار فن المديح والسماع. وفقة الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق، كنا نتحدث أستاذي الفاضل عن أهمية مكون أو المكون الشعري في فن المديح والسماع، أبرزت لنا أهمية هذا المكون في هذا الفن. الآن نود منكم أستاذ الفاضل، يعني ما هي أبرز الأنماط الشعرية التي تحضر في منشآت هذا الفن؟
لابد أولا من تسجيل ملاحظة قبل إجابة عن سؤالكم أو التذكير بمسألة سبقا أشرنا إليها، وهي أننا نتحدث اليوم عن فن المديح والسماع في مرجعيته الأندلسية المغربية، بمعنى أننا نتحدث عن الوجه الأبرز في فن المديح والسماع في التاريخ المغربي والمرتبط بهذه المرجعية التاريخية التي أشرت إليها، وإلا فإن هذا الفن سوف يعرف تلوينات محلية تلتقي في الاتفاق حول مضامين هذه حول المضامين المحددة لفن المديح والسماع كما نتحدث عنه، لكنها تحتفظ أيضا بخصوصياتها. مثلا سوف تظهر ألوان كثيرة من فن المديح والسماع في السياقات الاجتماعية والثقافية المغربية بتعددها، بحيث سوف نجد بعض الآثار الحسانية في فن المديح والسماع في الجنوب، سوف نجد أيضا بعض الآثار الأمازيغية في فن المديح والسماع في المناطق في الأطلس وما سوى ذلك من المناطق الأمازيغية في المغرب. لاحظ معي هذا الإشارة، أننا نتحدث عن فن المديح والسماع في مرجعيته الأندلسية المغربية. أما عمليات تبيئة هذا الفن في السياقات الثقافية المختلفة هو التي تشكل مصدر ثراء ومصدر غنى، فيحتاج إلى مقاربة أخرى يمكن أن نؤجلها إلى حلقات خاصة. الآن هذه الأنماط الشعرية هي نفسها الأنماط الشعرية التي وقفنا عندها في حديثنا عن طرب الآلة، أي الشعر الفصيح الموزون الذي يعتمد اللغة العربية والبحور العروضية الخليلية، والموشح الذي يعتمد هذا الشكل الإبداعي الذي خرج من قالب القصيدة التقليدية والذي ظهر في الأندلس، والذي يحتفظ باللغة العربية الفصيحة لكنه ينوع في القوافي وفي الأوزان. ثم الزجل، أي هذا الذي يستثمر النظم بالعامية الأندلسية. ثم أخيرا الملحون، أي النظم بالعامية المغربية ولا سيما ببحر أو باللون البروال، أي النظم ضمن بحر المبيت في عروض الملحون، وقد فصلنا في هذا في حلقات سابقة. الآن يمكن أن أقدم لك نماذج من كل نمط من هذه الأنماط في فن المديح
والسماع.
مثلا النمط،
نعم، نبدأ بالنمط الأول هو نمط الشعر الفصيح الموزون.
الشعر الفصيح الموزون كثيرة، كل النصوص المشهورة يمكن أن نجد فيها قصائد من البحور الخليلية، فالبردة البوصيرية مثلا هي من بحر البسيط، من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، وهمزية البوصيري المشهورة أيضا، واللتان تشكلان إلى البردة والهمزية اللتان تشكلان مركز الإنشاد في المديح والسماع بالمغرب، الهمزية أيضا من بحر الخفيف إذا كانت البردة من بحر البسيط، وتقول يقول مطلع الهمزية كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها
سماء.
وأيضا من أشهر النصوص التي تنشد في باب الفصيح الموزون في المديح والسماع بالمغرب ما يسمى بالوتريات البغدادية، وهي نصوص نظمها أبو بكر البغدادي الوتري أو الوتري، وجعلها على حروف المعجم.
نعم.
بحيث نظم على كل حرف قصيدة من 21 بيتا تختم أو رويها هو نفس الحرف الذي تبدأ به هذه القصيدة. مثلا في الوترية المتعلقة بالألف يقول: أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. وفي مثلا حرف الباء يقول مثلا: بجاهك، بحرف الباء، بجاهك أدركني إذا حوسب الورى فإني عليكم ذلك اليوم أحسب. وهكذا إلى أن يصل إلى حرف الياء. وكل هذه الوتريات هي في بحر الطويل، وهكذا ذلك في نمط الفصيح الموفي.
يعني في الآن الموشح،
النمط الموشح أيضا يوجد بكثرة في باب المديح والسماع. نقف مثلا عند نموذج لموشحة للإمام أحمد بن عبد الحي الحلبي، وهي في الشمائل المحمدية، يقول فيها: ذي الخد الأسيل والطرف الكحيل والثغر الجميل شبه الأقاحي، لم يرفع عظيم كرفع أحمد، لم يفضل كريم كجود أحمد، أهلا بالرسول مفتاح القبول معطي كل سول باب الفلاح، جاء بالرشاد للخلق أحمد وأبدى السداد بالخلق أحمد، الهادي الشفيع ذو الحسن البديع والكف المريع مبدي النجاح، إلى غير ذلك من النصوص. وأيضا من أشهر النصوص المتداولة أيضا وهي من التوشيح، وهو مشهور النصوص المتداولة في المديح والسماع، هو: النبي المعظم المجتبى نعم الإمام، الأدعج المكرم من خص من بين الأنام، من وجهه المتمم كدارة على التمام. هذه أصمات البيت.
نعم.
ثم ننتقل إلى القفل. وسبق أن شرحنا هذه المصطلحات. نعم. في حديثنا عن التوشيح. القفل: من قد أتانا بالفلاح صلى عليه رب العباد، ما ناح طير في اللقاح وحن شوقا للمراد. وأيضا من الموشحات موشحات ابن طيب العالمي صاحب كتاب الأنيس المطرب، وهو من أشهر تواشيح المتغنى بها، يقول في مطلعها: صلوا على الهاشم الممجد خير الورى مولانا محمد، هو النبي المرسل يا حسنه ما أجمل، فوجهه مهلل وطرفه مكحل من غير كحلي. هذا يعني
الموشح. يعني هذه بعض الأمثلة في الأنماط الشعرية المستعملة في فن المديح والسماع من شعر فصيح موزون وموشح. يعني سوف تكمل أستاذ يعني النمط الثالث، يعني أو النوع الثالث، الزجل على ما أظن.
نعم زجل. نعم
نعم تفضل أستاذ.
الزجل أيضا هناك نصوص كثيرة، منها مثلا زجلية مشهورة في باب المعجزات النبوية الشريفة، قول القائل: ما لاحت لنا الأنوار إلا من جبين، ونبع زلال الماء وجرى من يمين، وغرس بيد النخل وطعام في حين، من بذكره نسلى ونعش في الأمان، صلوا يا عباد جملة على من سباني.
صلوا يا عباد جملة على من سباني. أكيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنكمل معك أستاذي الفاضل يعني الأمثلة في الأنماط الشعرية المستعملة في فن المديح والسماع بعد هذه الاسترواحة من المدائح والسماع.
يعشقون و
Jack!
أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب، نسلط الضوء على فن المديح والسماع رفقة الدكتور محمد التهامي الحراق. الأستاذ يعني تحدثنا عن أبرز الأنماط الشعرية التي تحضر في منشدات هذا الفن، أعطيتنا يعني أمثلة في كل نمط من الأنماط، بدأنا بالشعر الفصيح الموزون ثم الموشح ثم الزجل، الآن نريد منك أيضا أن تعطينا مثالا في البروالة.
شكرا سيدي هشام. قبل أن أعطيكم مثالا أو أمثلة لابد أن أسجل ملاحظة، فقد رأينا في الحلقات السابقة أن مصطلح البروالة أو البروال مشتق من ذاك الخيط من النسيج الذي يكون مهملا أو ينظر إليه بنوع من الإهمال في نسج النسيج، ولذلك أطلق على هذا النمط من النظم في الملحون على بحر المبيت الذي له فقط صدر وعجوز، إشارة إلى أن هذا البحر يسهل النظم فيه، فهو يشبه حمار الشعراء الذي هو الرجز بالنسبة للبحور الخليلية. لكن ما يجب أن ننتبه إليه هو أن هذا النوع من النظم في الملحون الذي هو البرولة لما احتضنه أرباب المديح بالسماع وقد احتضنه طرف الآلة، فقد طوروه من هذه البلاوين ولوانوه من أشكال نظمها وأغنوها بالأساليب والبنيات الإيقاعية المستلهمة من الموشح، مما جعلنا أمام كينونة إبداعية جديدة للبروال، ولم تعد البرولة كما كان الأمر في صورتها الأولى بين أرباب الملحون. نعم. حين سميت بهذا الاسم لإشارة إلى يسورة ويسري وسهولة ويسري التعامل معها. إذا الأمر يختلف، وسأعطيكم مثالا لبرولة في التشوق إلى الديار المقدسة للمغربي أحمد بن علال الشرابلي، ويعبر فيها عن آهات الاحتراق، احتراق مهجته وسهاد جفنه وإدماع عينه حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم وشوقا لزيارة مقامه. يقول: مير الحب حراج مهجتي من حر بالجمار تنكوى، على طول الداج نوم جفني طاير من ليعة الهوى، دمعي كالأمواج موجة الحالي راحة ولا دوى، أنا وجدي هاج غير عدرو حالي ما بي يقوى، من غير سقام فناني واللي هويت من وحشو نومي طاير، هواه حل وسط كناني كاملي عليل بغرام وانا صابر، اكتمت ما نفع كتماني وظهر ما خفيته في الحسن الزاهر، أمدرا نشوف بعياني مقام المعظم نمشيله زاير. ثم يعود فيقول: لا شاهد نحتاج بعد جسمي الفاني بالحب يلتوى، فهو بدر الداج ملكي من حب مالي يدوى، بجماله الوهاج كل عاشق مثلي في القليب تنكوى، أنا وجدي هاج غير عذر حالي ما بيقوى.
الله، فرق كلام جميل ودال. يعني يظهر لك بالفعل أستاذي الفاضل على أن اللهجة هي لهجة ذات حمولة أستاذي.
طبعا هذه العامية المغربية في أرقى وأبهى وأزهى وجهها الشعري. ما دمت قد تفاعلت يا صديقي وقد تفاعل المستمعون كما أتصور مع هذا النص، لاحظ هذا النص الآخر الذي هو تغزل بالكعبة المشرفة في صورة غزلية وكأنه يخاطب أنثى في هذا الشعر الملحوني من البروال. يقول فيه الشاعر: عشقي في مكموت لبها بيلي بعد وصفها يا من راها لني فهواها هيمان تايه عقلي فوطانها من حدث بها يلتهب بشوق هواها بحشايا دايم قيطان ولوصاف فيها تنتهى مولاتي الباهية بحسن بهاها يا سعد من راها بعيان. والبروالات ما زالت طويلة. إذن هذه نماذج من النصوص التي استثمرت الأنماط الشعرية الأربعة فصيحا موزونا وموشحا وزجلا وبرولة في فن المديح والسماع.
نعم، وبهذه البراول نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية الكعبة المشرفة. أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد بن السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. نلتقي بعد هذا الفاصل. Thank you. نواصل معكم مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب، الحديث عن فن المديح والسماع وفقة الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق. تحدثنا أستاذي عن أهمية المكون الشعري في فن المديح والسماع وعن أبرز الأنماط الشعرية التي تحضر في منشدات هذا الفن. يعني ما دمنا نتكلم عن المنشدات وعن الشعر، فمن هم أبرز الشعراء المتغنى بأشعارهم في هذا الفن؟
طبعا تتنوع الأشعار المستحضرة في الإنشاد ضمن فن المديح والسماع، بحيث نجد داخل النفقة الواحدة، وقد شرحنا فيهم النفقة سابقا، داخل النفقة الواحدة أي داخل المنشدات تجاور أسماء من أزمنة وأمكنة وحساسيات صوفية متعددة ومتنوعة. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يتم تجاور نصوص لشعراء من المشرق وشعراء من الأندلس وشعراء من المغرب، وأن تتجاور نصوص من الفصيح الموزوني ومن الموشح ومن الزجلي ومن الملحون. ولكن الناظم الدلالي كما رأينا هو مدى تجاوبها على مستوى المناسبة، على مستوى الوحدة الموضوعية، ومدى تضافر هذه الدلالات وهذه الإشارات الشعرية الواردة في هذه النصوص، تضافرها في تحقيق المقاصد المطلوبة من فن المديح والسماع التي شرحناها آنفا.
نعم.
طبعا من أشهر النصوص أو من أشهر الأسماء،
الأسماء نعم،
المشرقية الحاضرة بقوة سلطان العاشقين، عمر بن الفارض هذا العارف الكبير، تحضر نصوصه التي طبعا هي من أبدع وأبهى النصوص المنظومة في الشعر الصوفي، مثلما تحضر أيضا نصوص صوفية كبار أمثال سيدي علي بن وفاء الشاذلي وأبو مدين الغوث، ومن الأندلسيين أيضا إلى جانب أبو مدين الغوث لسان الدين ابن الخطيب. وتحضر نصوص أيضا كثير من الصوفي الآخرين أمثال سيدي عبد الغني النابلسي والكبير أبو الحسن، نصوص أبي الحسن الشوشتري، مثلما تظهر نصوص أخرى لبعض كبار الشعراء في المديح النبوي أمثال شرف الدين، محمد شرف الدين المصيري الذي أشرنا إليه، وأبو بكر البغدادي، وأبو المكارم البكري، وأحمد بن عبد الحي الحلبي، وعبد الرحيم البراعي، وأحمد بن سعيد المكناسي، وحمدون بن الحاج السلمي، والحسن اليوسي وغيرهم. وهناك أزجال أو أساسا براويل جيدة لأحمد عاشور بن عاشور الرباطي، ولي سيدي أبو عبيد الشرقي، ولعثمان بن يحيى الشرفي. عثمان بن يحيى الشرفي هذا هو صاحب قصيدة الفياشية الشهيرة، ونعرف أنه إلى وقت قريب كان تم نزاع حول من هو صاحب هذه القصيدة، فهم يعني منهم من ينسبها.
يعني لمسألة يعني من أجل المستمعين الكرام حتى يدركوا، يعني قصيدة الفياشية هي التي تبتدئ بأنا مالي فياش،
نعم،
أشع ليا مني نقلق من رزقي لاش
والخالق، نعم، لازمتها أنا مالي فياش أشع ليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني، وهي من أشهر النصوص المنشدة في فن المديح والسماع، وخرجت إلى الفضاء العام للإنشاد والغناء، وأصبحت علامة من علامات الهوية الفنية الحضارية المغربية، بحيث تغنى بها في ألوان الإنشاد خارج المغرب وتستوى إلى المغرب.
نعم، قلت أن صاحبها هو سيدي عثمان بن يحيى الشرفي.
نعم، لأنه كان إلى وقت قريب هناك نقاش حول من هو صاحبها، هل هو سيدي بهلول، هل هو سيدي بوعبيد الشرقي، هل هو اليسلوطي، أسماء. لكن في نظرنا أن الأستاذ زيد عبد اللطيف منصور رحمه الله قد ذهب حدا بعيدا في التوفق والتفوق في هذا الأمر لكونه استطاع أن يحصل على القسم الأخير من هذه القصيدة والتي يوقع فيها اسمه المؤلف حين يقول: إذا تتأمل في ذا النظم مع الأوزان تجد بستان خفي زهر معانيه ألوان. كمل يحيى الشرفي المبدأ سيدي عثمان. إذا فهو يشير إلى اسمه عثمان بن يحيى الشرفي.
نعم، وكيفما يقولون أستاذي الفاضل فالمناسبة شرط، وما دمنا استحضرنا يعني قصيدة الفياشية فسوف نختم بوصلة من هذه القصيدة لسيدي عثمان بن يحيى الشرفي. الشكر لكم الأستاذ سيد محمد التهام الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب. الشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن تتبعكم. كان معكم هشام فتوحي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
Thank you. بنات الأرحام صورني من نطفة
في بنات الأرحام صورني من نطفة
وبدالي بل أنعام نعمة من كل صنفة
وبدالي بل أنعام نعمة من كل صنفة
وخلق لي مع وضعام ونعايم مختلفة
وخلق لي مع وضعام ونعايم مختلفة
ونزلت من غير قماش غطاني وسرني
أنا ماني فياش أثري يا مني
نقلق من
السلام والقارب يرزقني
منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.